اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، هل خيار الرؤية عام للمشتري والبائع أو خاص بالمشتري؟ أفاد المصنف بأن خيار الرؤيا عام للبائع والمشتري، وقد يستدل على التعميم بعدة أدلة ذكر المصنف دليلين فقط، وسنذكر أربعة أدلة على التعميم. الدليل الأول، قاعدة لا ضرر، والتي استدل بها المصنف على خيار الرؤية، فإن مقتضى حديث لا ضرر هو ثبوت الخيار للمتضرر سواء كان هو المشتري أم كان هو البائع، ولا معنى لتخصيص الحديث بخصوص المشتري، فحتى لو كان المتضرر البائع فيثبت له الخيار، كما لو وجد الثمن على خلاف ما وصفه له المشتري. وهذا كله مبني على التسليم بدلالة حديث لا ضرر على خيار الرؤية، وقد سبق المناقشة في ذلك. وهذا الدليل طبعا لم يشر له المصنف، لكن ينبغي أن يذكره بناء على رأيه من تمامية الحديث في إثبات الخيار. الدليل الثاني، قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فإن مقتضى الحديث النبوي الشريف المؤمنون عند شروطهم ثبوت الخيار لمن اشترى سواء كان هو المشتري أم كان البائع، فيما لو وجد العين على خلاف الشرط. وهذا أيضا مبني على التسليم بأن خيار الرؤيا مصداق من مصاديق خيار الشار، كما هو ظاهر كلام المصنف، حيث يظهر من عبارته أن خيار الرؤية يرجع إلى خيار الشار. وهذا الدليل أيضا لم يشر له المصنف. إذن هذان الدليلان الأولان لا بد من الالتفات إليهما، لا ضرر والمؤمنون عند شروطهم، فعلى مباني المصنف أنه يستدل بهذين الدليلين ولم يستدل بهم. الدليل الثالث، وهو الذي أشار له المصنف هاهنا، الإجماع، حيث ادعى المصنف الاتفاق على ثبوت خيار الرؤية للبائع كما هو ثابت للمشتري. والمناقشة في هذا الدليل الثالث واضحة بأن الإجماع محتمل المدركية. الدليل الرابع صحيحة جميل بن دراج، وهي التي قلنا العمدة لإثبات خيار الرؤية، ويمكن تقريب دلالة الصحيحة على التعميم بثلاثة تقريبات. أشار المصنف لاثنين وسنضيف ثالثا من قبل سيدنا الخوئي. التقريب الأول إلغاء الخصوصية بأن يقال بأنه وإن دلت صحيحة جميل بن دراج على ثبوت خيار الرؤية للمشتري لو وجد المبيع وهو الضيعة على خلاف ما كان يعتقده، إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للمشتري كما لا نحتمل الخصوصية للضيعة، فنتعدى إلى البائع وإلى غير الضيعة من الأعيان. فالمناط هو على عدم رؤية العين على ما كان يعتقده. العاقد للبيع ونوقش في هذا التقريب من قبل بعض الأعلام كسيدنا الخوئي بأن عهدة عدم احتمال الخصوصية على المدعي، فلعل هناك خصوصيتان للمشتري ولأجل ذلك ثبت الشارع له خيار الرؤية، وأما البائع لا خيار له، فلا نحرز يعني إلغاء الخصوصية، فكل وما يستظهر. التقريب الثاني ما حكي عن بعض وحكاه صاحب الحدائق بأن يقال بأن صحيحة جميل دالة على ثبوت الخيار في الأصل للبائع لا للمشتري، فالمقصود بالذي قلب الضيعة هو البائع صاحب الضيعة، فباعها على وصف المشتري، ثم لما باعها قلبها فوجدها على خلاف الوصف فيثبت له الخيار. إلا أن جواب الإمام عليه السلام عام يشمل البائع الذي هو مورد السؤال ويشمل أيضا المشتري، حيث قال عليه السلام إنه لو قلب منها ونظر إلى 99 قطعتان ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية. فالسؤال خاص بثبوت الخيار للبائع، إلا أن جواب الإمام عام يشمل البائع والمشتري. كيف البائع قلبها؟ البائع هو صاحب الضيعة، تمام؟ لكنه اصلا ما دخل هذه الضيعه، انما مثلا افترض ورث الضيعه، وراثه جعله ورث، ما شاف الضيعه لكنه كيف يبيعها وهو لم يرها؟ باعها اعتمادا على وصف الذي دخلها وهو المشتري. المشتري قال له انا دخلت في تلك الضيعه ورايتها وهي كذا، قال اذا كانت كذا بعتك اياها. بعد ما باعها دخل قال ها هذا غير التي وصفتها لي، واضح. فهذا التقريب الثاني يقول ان الذي له الخيار والمسؤول عنه هو البائع، الا ان جواب الامام يشمل البائع والمشتري. ويناقش المصنف في هذا التقريب بانه بعيد جدا، فانه من الواضح ان المسؤول عنه ثبوت الخيار للمشتري لا للبائع، واضح. لاحظ، سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى، يعني سؤال عن المشتري للبائع، ثم هذا المشتري رجع فاستقال صاحبه. إذن فالسؤال عن ثبوت الخيار للمشتري لا للبائع، فكيف هذا العلم الجليل المحكي عنه يقول أن السؤال عن ثبوت الخيار للبائع؟ فإن هذا أمر غريب. فإن الظاهر من الرواية أن السؤال عن ثبوت الخيار للمشتري، هذا أولا. وثانيا، ما هو أبعد من الأول، وهو دعوى أن الجواب عام يشمل المشتري والبائع، فإن هذه الدعوة أبعد من الدعوة الأولى، حيث إن ظاهر الجواب التطابق مع السؤال. فإذا كان السؤال عن البائع فالجواب عن ثبوت الخيار للبائع، وإذا كان السؤال عن المشتري فالجواب عن ثبوت الخيار المشتري. ودعوى أن الجواب عام مع عدم وجود أداة من أدوات العموم خلاف ظاهر جدا. واضح؟ واضح. التقريب الثالث وهو الذي لم يشر إليه المصنف، ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 39 من دورته الصفحة 75، وهو أن يقال إن الظاهر من الرواية، يعني من رواية جميل بحسب العرف والمرتكز العقلائي، هو أن الحكم بثبوت الخيار للمشتري ليس من أحكام المبيع بل هو من أحكام البيع. وبما أن الظاهر عند العرف والمرتكز أن ثبوت خيار الرؤية للمشتري من أحكام البيع لا من أحكام المبيع، فمتى ما وجد المتعاقدان العينة سواء مبيعا أو ثمنا على خلاف الوصف المعتقد يثبت له الخيار، لأن هذا ليس من أحكام المبيع حتى نقول حكم خاص بالمشتري، بل هو يعني الخيار من أحكام البيع، والبيع متقوم بثمن ومثمن. فمتى ما وجد أحد المتعاقدين العين سواء ثمنا أم مثمنا على خلاف الوصف يثبت له الخيار. هذا ما عليه المرتكز العقلائي يا مولاي. اتضح لديك الآن الكلام كله في هذه النقطة. فذكرنا كم دليل؟
أربعة.
المصنف اقتصر منها على اثنين، الإجماع وصحيحة جميل بن دراج. والذي ثبت ما هو لدى المصنف؟ والمتحصل لدى المصنف، لدى المصنف الآن حتى لا يضيع عليك المطلب، التعميم، ثبوت خيار الرؤية للمشتري والبائع، إما للإجماع الذي هو الدليل الثالث بحسب ما ذكرنا، أو لصحيحة جميل بن دراج بناء على التقريب الأول وهو إلغاء الخصوصية. هذا مبنى المصنف. هل أنتم قابلون بمبنى المصنف ونتيجته التي وصل إليها؟ وإذا كنتم قابلين بأي دليل من الأدلة الأربعة؟ وإن لم تقبلوا فلماذا؟ أفتونا مأجورين قبل الشروع في المسألة الجديدة. خيار الرؤية عام أو خاص؟ خاص بالمشتري. والوجه بذلك؟
لأنه بعيد عن تعميمه بخصوص البائع والمشتري.
بعموم مو تعميم، تعميم بخصوص، تعميم لعموم البائع والمشتري. خوب بعيد. ماذا تقول في حديث الأضرار؟ هذا بعد حديث لا ضرر بعد عام، لا ضرر ولا ضرار. ما رأيك فيه؟ يعني غير تام، غير تام. إنزين، ما رأيك في تقريب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي؟ صحيحة جميل بن دراج قال أن الظاهر منها عند العرف والمرتكز أن الحكم بثبوت الخيار ليس من أحكام العين المبيعة بل من أحكام عقد البيع. وليكن، لكن إذا جيت العرف، العرف زرارة جميل بن دراج، ماذا تفهم من الرواية؟ يقول لا أفهم أنا زرارة من أعين أو أنا جميل بن دراج أنه من أحكام المبيع، لا من أحكام البيع. بعيد، مو بلغة خصوصية، يعني أنه هل هذا من أحكام المبيع أو من أحكام البيع؟ العرف ببابك، العرف يقول أنا لا أفهم أن هذه من أحكام الأعيان المبيعة بل من أحكام نفس عقد البيع. ظاهرنا للمبيع. جيد، ما في مشكلة، نحن لا نناقشكم، هذا ظاهر هذا ليس بظاهر، هذا ظاهر هذا باطل، لا مشكلة. يعني على كلامكم الشريف أن خيار الرؤية سيكون خاصا بالمشتري، ما عندكم دليل ولا عندكم دليل على التعميم؟ إذا ما قبلتم بالتقريب الثالث للسيد الخوي ما عندكم دليل. إذا اكتبوا أنه خيار الرؤية خاص بالمشتري. حتى بعد سنة سنتين إن شاء الله ترون هل موافقون مع هذه النتيجة وغيرتم مبانيكم الشريفة. كيف؟ ما حد قال؟ هذا أحد الشيخ يعني. خوف يعني على أحد أو ما أحد، نحن والدليل مولانا. على كل قال ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري، صحيحة جميل مختصة بالمشتري، والظاهر الاتفاق. ها هذا الآن نظر إلى صحيحة جميل كدليل، والظاهر الاتفاق هذا نظر للدليل الآخر الإجماع، هذا الدليل الذي جعلناه دليلا ثالثا، والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا إذا لم يرى المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف. إذا هذا الدليل الثاني وهو الإجماع، ما أشار لا ضرر ولا للمؤمن عند شروطهم، أشار لصحيح الجميل لكن قال قد يقال بإلغاء الخصوصية. هذا إلغاء الخصوصية التقريب الأول لا، الظاهر أنه غير تام، مختصة بالمشتري، إلغاء الخصوصية عمدته على المدعي. الآن يشير لتقريب ثاني للتعميم من صحيحة جميل، وحكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش الذي فتش، من هو الذي فتش؟ كان يدخلها فلما أن قد صار فقلبها، من هو الذي قلب؟ البائع، بأن يكون البائع باعه، باع المشتري بوصف المشتري، ولا هو ما رأى أصل الضيعة كما مثلنا لذلك، وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما، إلى البائع والمشتري على تقدير هذا الاحتمال. الجواب عن هذا الاحتمال أولا بعيد، لأن الظاهر من السؤال للمشتري لا للبائع. اثنين أبعد من دعوة عموم الجواب، من وين عممت الجواب؟ إذا السؤال للبائع الجواب للبائع، السؤال للمشتري الجواب للمشتري، بمقتضى التطابق بين السؤال والجواب. أو ما التعميم فيحتاج إلى أداة من أدوات العموم مفقودة في المقام. بعد ذلك ننتقل إلى مسائل ستر يتعرض لها المصنف. المسألة الأولى وفيها عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مورد خيار الرؤية؟ هل خيار الرؤية خاص بالعين الشخصية أو يشمل المشاعة وكذلك الكل في المعين أم لا؟ أفاد المصنف بأن مورد خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة وقت البيع كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق، ولم يبين دليله ومستنده على ذلك، لكنك في سعة لأن تناقش في هذا الكلام وتتضح الصورة لك أكثر وأكثر. ومن هنا نقول بأن الأعلام ناقشوا المصنف في تخصيص خيار الرؤية بالعين الشخصية، فقالوا بأن خيار الرؤية يثبت حتى في بيع الكل في المعين، ويثبت أيضا في بيع العين المشاعة كما ذكر ذلك السيد اليزدي في الحاشية جزء 3 صفحة 41، والإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 208، وكذلك سيدنا الخوئي جزء 39 صفحة 79. وذلك لأنه بناء على ما ذكره المصنف من الاستدلال بحديث لا ضرار يثبت خيار الرؤية حتى في بيع المشاع أو الكل في المعين، لأن الضرر موجود حتى في بيع المشاع، كما لو بعتك مثلا ربع هذا القطيع أو ربع هذه الضيعة ثم وجدت العين على خلاف الوصف يثبتك لأن في ضرر، أو بعتك كل في المعين، بعتك مثلا 10 أمتار من هذه الضيعة ثم وجدت الضيعة على خلاف الوصف يثبت لك أيضا خيار الرؤية لوجوده ضرر. إذن بناء على أن المناط في ثبوت خيار الرؤية الضرر، فالضرر موجود في بيع العين الشخصية أو الكل في المعين أو المشاع، فلا معنى لتخصيص المصنف خيار الرؤية بالعين الشخصية. وكذلك لو قلنا بأن الدليل على خيار الرؤية المؤمنون عند شروطهم، فمتى ما اختل الشر ثبت الخيار، سواء كانت العين شخصية أم كل في المعين أم مشاع. ولذلك قال اليزدي ما نصه الظاهر جريانه، يعني خيار الرؤية في الكل الخارجي كالصاع من الصبرة، يعني الكل في المعين إذا لم يرها، وكذا في الحصة المشاعة. لماذا؟ لقاعدة الضرر وتخلف الشر بناء على رجوعه إليه كما هو مبنى المصنف. واضح؟ إذن بناء على دليل المصنف لا معنى لتخصيص الخيار بالعين الشخصية. اليزدي جزء 3 صفحة 41. لأن قال يا مولاي والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، معناته قاعد يرجع للشارع. كيف؟ خب نعم لماذا؟ إثبات ومثبت ومثبت،
صحيح الجميل ليست نافية، أقصى ما تثبته الخيار في العين الشخصية. لا ضرر يقول في العين الشخصية والكل في المعين والمشاء، فلا تنافي بينهم. مصارف خصوصية. خوب وليكن، نحن من الأصل قلنا سابقا بناء على أن المصنف يستدل بلا ضرار أو يستدل بالمؤمنون عند شروط، إذا ما صار خصوصية لخيار الرؤية. قل يا مولانا بلسان طلق زلف، خيار الرؤية راجع لخيار شار، فهو مصداق من مصادقه، إلا إذا ستستدل في صحيحة جميل صح كما قال سيدنا الخوئي. سيدنا الخوئي قال ذلك، قال تعال بناء على استدلالك بالمؤمن عند شروط هذا ليس خيارا مستقلا، هذا من مصادر خيار الشار. أما إذا ستستدل بالجميل من دراج صح يكون هذا خيار مستقل، هذا الكلام سابق ذكرناه أنتم تؤكدون عليه الآن يعني. جزاكم الله خير. وأما لو كان الدليل على صحيح على خيار الرؤيا صحيحة جميل بن دراج، فموردها العين الشخصية الغائبة وهي الضيعة كما هو واضح. لكن مع ذلك يقول سيدنا الخوئي يمكن التعدي من العين من بيع العين الشخصية إلى بيع المشاة، يمكن التعدي وإن كان مورد الرواية العين الشخصية. والسر في ذلك هو
بس المشاع
لا، قال بس فقط المشاع ولا يشمل الكل في المعين. والسر في ذلك هو لأن الشارع هذا نفس كلامه إذا حكم بثبوت الخيار عند بيع تمام العين كما هو في الضيعة، فبحسب الفهم العرفي يثبت الخيار في بيع النصف من هذه العين أو الربع أو الثلث يعني المشاع. إذ لا نحتمل الخصوصية لبيع تمام العين فيثبت خيار الرؤية، أو بيع البعض منها يعني النصف أو الربع أو الثلث. فإذا ثبت الخيار في بيع الكل ثبت في بيع بعض المشاع من باب الأول أو لا أقل عدم احتمال الخصوصية. واضح. وأما بالنسبة للكل في المعين كما لو بعنا مثلا 10 أمتار مو مشاع، ما قلنا الربع أو الثلث، قلنا 10 أمتار من هذه الضيعة، يقول فلا نحرز وحدة الملاك ولا نقطع بالتعدي. هكذا أصار، فيقول بالنسبة للمشاع نحرز الغاء خصوصية، أما الكل في المعين يعني 10 أمتار من هذه الأمتار الكثيرة ما نحرز التعدي. ولا ولم نفهم أحسن سيد أخوي، صعب نقول على وجه الكلام لم نفهم وجه التخصيص بالمشاع، إذ لا فرق بين المشاع والكل في المعين، فإذا تعديت في المشاع فلتتعدى في الكل في المعين لأنه قسم من هذه العين الشخصية، سواء عبر عنه بالربع والثلث أم عبر عنه بعشرة أمتار أو بعشرين. لأنه على كل حال هذا قسم وبعض من هذه العين، قسم وبعض من تمام العين، فكما أنه يثبت الخيار في تمام العين يثبت في بعض العين، سواء هذا البعض عبر عنه في البيع بلسان المشاع الربع والثلث أم عبر عنه في البيع بلسان كلي في المعين يعني 10 أمتار من هذه 1000 متر أو 20 مترا من هذه 1000 متر، لا فرق بينهما. فلماذا سيدنا الخوي يقول بأنه في المشاع نحرز التعدي أما في الكل في المعين لا نحرز التعدي؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. فالمصنف إذن خصص الكلام وخيار الرؤية ببيع العين الشخصية، وقلنا المفروض يرجع إلى أدلة المسألة، فإن كان الأضرار أو المؤمنون عند شروطهم فهي عامة للكل بالمعين والمشاع، إن كان صحيحة جميل فيمكن أيضا التعدي بناء على إلغاء الخصوصية. النقطة الثانية، اشتراط ذكر أوصاف المبيع، اشتراط ذكر أوصاف المبيع. أفاد المصنف بأنه يشترط في بيع العين الغائبة ذكر أوصافها حتى يرتفع الغرر وترتفع الجهالة عند ذكر الأوصاف، إلا أنه اختلفت كلمات الأعلام في صياغة هذا الشرط والتعبير عن هذا الشرط في كلماتهم الفقهية أو في كتبهم الفقهية. فهناك ثلاث صياغات لهذا الشرط مستفادة من كلمات الأعلام. الصياغة الأولى ما ذكره ابن حمزة في الوسيلة صفحة 240، والمحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 4 صفحة 301، وهو أن الأوصاف التي يلزم ذكرها في بيع العين الغائبة هي الأوصاف التي يتفاوت ويختلف الثمن باختلافها، فكل صفة تكون موجبة لزيادة القيمة أو انخفاض القيمة يلزم ذكرها في البيع. ولذلك قال ابن حمزة، أنقل لك نص عبارته، وإنما يصح يعني بيع العين الغائبة بثلاثة شروط: بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن لأجلها، هذا الذي محل هذا محل الكلام، وتعيين جنس الثمن ومقداره. خب، وقال الكركي، أنقل لك نص كلامه: ضابط ذلك أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره. واضح؟ هذا الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لهذا الشرط ما ذكره بعض الأعلام كالعلام الحلي والشهيد الثاني بأن الأوصاف التي يلزم ذكرها في بيع العين الغائبة هي الأوصاف المعتبرة في صحة بيع السلم، فكل صفة يعتبر ذكرها في بيع السلم يلزم ذكرها أيضا في بيع العين الغائبة. وأنقل لك كلام العلامة بالنص، قال في المسالك جزء 3 صاد 119: قد بينا أنه لا بد من استقصاء الأوصاف مع الغيبة يعني بيع العين الغائبة كالسلام مثل الذي يعتبر في السلام، ولا يكفي ذكر الجنس ولا النوع ما لم يميزه بكل وصف تتطرق الجهالة بتركه كما يعتبر في بيع السلام. وكذلك الشهيد الثاني في العلامة في كتابه التذكرة اشتباه، العلامة بعد التذكرة الجزء الأول صفحة 467، الشهيد الثاني في المسالك قال: والضابط في ذكر الأوصاف المعتبرة في السلام. المسالك جزء 3 صفحة 119 تمام. الصياغة الثالثة ما فاده بعض الأعلام كالشيخين يعني المفيد والطوسي، وهو الاقتصار على ذكر الصفة، لم ينص على تفاصيل هذه الصفات المعتبر ذكرها، بل اقتصرا على أنه يشترط في بيع العين الغائبة ذكر الأوصاف، ولم ينص على ماهية هذه الأوصاف المعتبر ذكرها. ولذلك قال المفيد في المقنعة صفحة 594 ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة بس وإن لم يشاهده المبتاع في الحال، ولا ذكر هذه الصفات ما هي، قال يعني يعتبر ذكر الصفة. الطوسي في المبسوط جزء 2 صفحة 76 قال ويذكر جنس المبيع ليتميز من غير جنسه ويذكر الصفة. تمام. إذن هناك ثلاث صياغات لهذا الشرط. الصياغة الأولى أنه يعتبر ذكر الصفات التي يتفاوت بها الثمن. الصياغة الثانية أنه يعتبر ذكر الصفات التي يعتبر ذكرها في بيع السلم. الصياغة الثالثة أنه يعتبر ذكر الصفة. وهنا يقع السؤال، هل هناك تناف بين هذه الصياغات الثلاث؟ لا ما بدي نقدر سؤال في ضمن هذه النقطة. وهنا يقع السؤال بأنه هل يوجد تنافي بين هذه الصياغات الثلاث أو أنها كلها ترجع لشرط واحد في الحقيقة؟ أفاد المصنف بأن مرجع جميع هذه الصياغات في الواقع إلى شرط واحد، وإن اختلفت التعابير والكلمات عن هذا الشرط. والشاهد على صحة ما قلناه هو أن كل واحدة من هذه الصياغات الثلاث قد ادعي عليها الإجماع، وهذا شاهد على أنها كلها تصب في قالب واحد، وإلا لا معنى لثبوت الإجماع على الصياغة الأولى مع أن الصياغة الثانية تختلف عنه، أو ثبوت الإجماع على الصياغة الثانية مع أن الأولى والثالثة تختلفان عنه. إذن فدعوى الإجماع في كلمات الأعلام على كل واحدة من هذه الصياغات الثلاث شاهد على أن الشرط المعتبر واحد، وهو ماذا؟ وهو ذكر الأوصاف. يا أوصاف التي يتفاوت بها الثمن، ما هي التي يتفاوت بها الثمن المعتبرة في بيع السلم؟ واضح؟ وهذا ليس بعزيز. نعم يعني عاقلة ليس بعزيز، عاقلة ممكن ليس مستحيل. نعم 12 إجماع، واحد يدعي إجماع واحد يدعي إجماع مخالف، لكنه يعني بعيد جدا أن يقول العلامة في التذكرة يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم. عندنا إجماع، ثم يأتي نفس العلامة هو الذي قال يعتبر ما يعتبر في السلم يقول شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة، يعني بذكر الصفة. عند علمائنا أجمع، وهذا الإجماع يختلف عن الإجماع ذاك، وهو شخص واحد. فهنا في الإجماع الأول ادعى الإجماع على الصياغة الأولى، في الإجماع الثاني ادعى الإجماع على الصياغة الثالثة، هل هذا تناقض؟ لا، نقول نرجعوا إلى واحد. يعني مو لازم كل مرة نكبر نشكل مرة لا نشكل لا نشكل طبعا أنتم لا تستني بإشكالكم مولانا. وهكذا المحقق الكركي أيضا في جامع المقاصد ظاهر عبارته الإجماع على أنه يعتبر ذكر الصفات التي ماذا تتفاوت بها القيمة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. طبق العبارة الآن قبل الشروط الثالثة. مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة. قلنا لا يا مولانا يشمل الكل في المعين والمشاع أيضا. لماذا؟ إن كان لا ضرر واضح، إن كان المؤمن عند شروطهم واضح، إن كان صحيح الجميل فالإلغاء الخصوصية. والمعروف هذه النقطة الثانية أنه يشترط في صحته يعني في صحة بيع العين الغائبة ذكر أوصاف المبيع التي يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر، إذ لولاها يعني لولا ذكر الصفات لكان غررا. خب الصياغات لهذا الشرط اختلفت عند الإعلام. الصياغة الأولى وعبر بعضهم عن هذه الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه كما في الوسيلة لابن حمزة وجامع المقاصد للكركي وغيرهما. الصياغة الثانية وآخر بما يعتبر في صحة السلف، وآخرون كالشيخين المفيد والطوسي. هذا الصياغة الثالثة. والحل أيضا ابن إدريس مولاي اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة وما قالوا السلام أو الذي يتفاوت فيه الثمن. السؤال هنا الذي أوقعناه، هل هناك تنافي بين هذه الصياغات الثلاث؟ يقول والظاهر أن مرجع الجميع واحد، والشاهد دعوة الإجماع على كل صياغة، ولذا ادعي الإجماع على كل واحد منها، فلا معنى لادعاء الإجماع مع وجود اختلاف بينها. ففي موضع من التذكرة هذا إجماع على أي صياغة؟ الصياغة الثانية يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلف عندنا، تمام؟ وعنه في موضع آخر من التذكرة هذا الإجماع الثاني على أي صياغة؟ على الصياغة الثالثة أن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس. ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز، يعني مو بس الجنس، أنت ماذا تبيع؟ تبيع حيوانا أو تبيع إنسانا أو تبيع ماذا؟ لابد أن تذكر الجنس الحيوان والتميز، وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها. هذا الصياغة الأولى ويتطرق الجهالة بترك بعضها. وفي جامع المقاصد أيضا هذا العلامة الحلم الدعي الإجماع على الثلاث. وفي جامع المقاصد الكركي ضابط ذلك أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفاءه وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره. هذا أي صياغة؟ الأولى. الأولى فلا بد من استقصاء أوصاف السلام. هذا أي صياغة؟ الثانية يا مولانا. وربما يتراءى هذه النقطة الثالثة إشكالات أربعة والجواب عنها. إشكالات أربعة سنذكرها إن شاء الله تعالى. فهيئ نفسك والحمد لله رب العالمين.